هرب داود من نايوت في الرامة وجاء وقال قدام يوناثان. رجع جري لما شاف شاول كده مقبوض عليه بالروح، رجع ليوناثان. ماذا عملت وما هو اسمي وما هي خطيئتي امام ابيك حتى يطلب نفسي؟ ايه اللي انا عملته علشان ان هو يطلب نفسي وعايز يموتني؟ حقيقة ان اذا كان القصر هو اللي اضطهد داود، لكن من نفس القصر يفتح لداود باب للايه؟ للنجاة والخلاص. من نفس المكان اللي فيه اضطهاد الله يفتح مع التجربة منفذ. دي حلاوة ربنا، بيحط له حتى يهرب منها. حتى تطلب نفسي فقالوا له حاشا لا تموت، هو ذا أبي لا يعمل أمرا كبيرا ولا أمرا صغيرا إلا ويخبرني به. ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر؟ ليس كذا، فحلف أيضا داود وقال أن أباك قد علم إني قد وجدت نعمة في عينيك. فقال لا يعلم يوناثان هذا لئلا يختم، ولكن حي هو الرب وحي هي نفسك أنه كخطوة بيني وبين الموت. ده ما بيني وبين الموت مجرد خطوة. هو فعلا كده الأمر حتى بالنسبة لكل واحد، يعني ممكن الواحد في خطوة تكون الخطوة دي هي الايه؟ الموتة بتاعته. يعني مثلا واحد يموت من ميكروب بأقل من خطوة. وهنا نبص نلاقي ان داود على فين ايمانك بالله اللي انت قلت ان هو قوتك ومحتماك وملجأك؟ ليه كده بتتهز؟ فقال يوناثان لداود مهما تقل نفسك افعاله لك، اللي انت عايزه واللي انت شايفه انا هعمله لك. فقال داود يوناثان هو ذا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للاكل، ولكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث، واذا افتقدني ابوك فقل قد طلبت داود، قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم مدينته، لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة. فان قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك، ولكن ان اغتاظ غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده. فتعمل معروفا مع عبدك لانك بعهد الرب ادخلت عبدك معك، وان كان في اثم فاقتلني انت، ولماذا تأتي بي الى ابيك؟ وقال يوناثان حاشا لك، لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي لياتي عليه افما كنت اخبرك به؟ فقال داود يوناثان لم يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا. فقال يوناثان لداود تعال اخرج الى الحقل، فخرج كلاهما الى الحقل. باستمرار فيهم صداقه متجدده بالعهد. وقال يوناثان لداود يا رب اله اسرائيل، متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غدا؟ فان كان خير لداود ولم ارسل فحينئذ اخبره. فهكذا يفعل الرب ليوناثان وهكذا يزيد، وان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك واطلقك فتذهب بسلام، وليكن الرب معك كما كان مع ابي. يوناثان هنا في اللحظة دي ادرك ارادة الله واكد له. شوفوا داود خايف، لكن اللي بيشجعه يوناثان، برغم ان المفروض يحطم معنوياته بحسب عرف العالم هو يوناثان، لكن طمنه. ولا وانا حي بعد تصنع معي احسان رب حتى لا اموت. قال له بس لما تبقى ملك ما تموتنيش، لان كان من عادة الملوك بتاع الزمن ده ان اللي ياخد ملك جديد يقتل اولاد اللي قبليه عشان محدش يطالب بحقه في الملك. بل لا تقطع معروفا عن بيتي الى الابد، ولا حين يقطع الرب اعداء داود جميعا عن وجه الارض. فعاهد يوناثان بيت داود وقال ليطلب الرب من يد اعداء داود. ثم عاد يوناثان واستحلف داود بمحبته له لانه احبه محبة نفسه. نكمل من اصحاح 20 عدد 18. هو اتفق معه على اتفاق ان هما الاثنين يخرجوا في الحقل، وكان خروج يوناثان معه كخروج الحبيب مع الحبيب اللي احبه كنفسه. فقال له يوناثان غدا الشهر فتقف لان موضعك يكون خاليا. كان على حسب الملك انه بيبقى قاعد في الوليمة في رأس كل شهر بيعمل احتفال. كلمنا اعياد اليهود ان في احتفال كل سبت وفي احتفال اول كل شهر وفي احتفال اول كل سنة عبرية غير الاحتفالات بتاعت عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين اللي هو عيد الحصاد. فده كان العيد وكان كل واحد بيقعد في المائدة الملكية في مكان معين. في اليوم الثالث تنزل سريعا وتأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه يوم العمل وتجلس بجانب حجر الافتراق. وده مكان هيسموه بعد كده ان الحجر ده سموه حجر الافتراق لان اللحظة دي اللي افترق فيها يوناثان عن داود فحطوه كعلامة تذكارية بينهم. وانا ارمي ثلاثة سهام الى جانبه كاني ارمي غربا، شكلي برمي هدف. وحينئذ ارسل الغلام قائلا اذهب التقط السهام، فان قلت للغلام هو ذا السهام دونك فجائيا، يعني عدتها انت تعالى ناحيتي خذها، فتعالى لان لك سلاما لا يوجد شيء، حي هو الرب. ولكن ان قلت هكذا للغلام هو ذا السهام دونك فصاعدا، يعني انت لسه ما وصلت لهاش، تذهب لان الرب قد اطلقك. واما الكلام الذي تكلمنا به انا وانت فهو ذا الرب بيني وبينك الى الابد. شفت ان الصداقة دي كانت قايمة ومؤسسة على ربنا. هم ما كانش عايزين حد يعرف السر اللي بينهم وبين بعض لألا حد يشي بالخطة لشاول. حتى الغلام اللي هيلتقط السهام دي ما كانش يعرف حاجة، هو بتهيأله يعني ان يوناثان بيمشل على هدف وبعدين بيخطئ في الهدف ده سواء السهم جه قريب او جه ابعد منه. تعرفين مثلا لما واحد يضرب حاجة بعيد اللي ضربها بيبقى شايفها، لكن لما واحد بيجري يجيبها ما بيبقاش شايفها، بيقعد يدور عليها. فاختبأ داود في الحقل، وهو مستخبي في الحقل كتب مزمور لطيف قوي الفترة دي اللي كان مستني فيها يعرف النتيجة، يا ترى شاول هيرجع في كلامه ولا مصمم على قتله. كتب المزمور السابع ونقرا بردك منه بعض الايات كده، مزمور 7 صفحة 827. يقول شجوية، شجوية يعني نغمة حزينة فيها شجاء وحزن، لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني. كوش البنياميني ده كان واحد من ضمن اللي موجودين في القصر وعمال يشحن شاول ضد داود. فشوفوا مشاعره اللطيفة في الوقت ده اللي قاعد مستخبي بيه في الحقل مستني ايه اللي هيحصل. يقول له يا ربي الهي عليك توكلت، انا حاطط اتكالي عليك، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. هو حاسس ان مش بس شاول اللي عليه، ده في ناس كتيرة. لأن يفترس كأسد نفسي هاشما اياها ولا منقذ. ما هو الشيطان ده هو الاسد اللي عايز يهشم نفسي ويحطمها ومحدش يقدر ينجيني منها. فبيقول لربنا انا حاطط اتكالي عليك عشان كده انت خلصني من كل اللي بيضايقني، من كل اللي عايز يحطمني. يا رب الهي ان كنت قد فعلت هذا وان وجد ظلم في يدي، ان كفأت مسالمي شرا وسلبت مباقية بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدف الى الارض حياتي وليحط الى التراب مجدي. قال له ربنا يعني انت لو شايف فيها غلط، نفس الكلام اللي قال له يوناثان، لو انت شايف فيها غلط موتني انت. عايز يقول لربنا ما عملتش حاجة، قم يا رب بغضبك وارتفع على سخط مضايقية وانتبه لي. اصحالي بقى وغطي على السخط بتاع المضايقين دول. بعدين في عدد 11 يقول له الله قاض عادل. انا عارف يا رب ان انت هتحكم بالعدل، ده كل ده خواطر ورجاء في الله. واله يسخط في كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه مد قوسه هيئها وسدد نحو آلة الموت يجعل سهامه ملتهبا. بعدين في آخر آية خالص دي كانت المبدأ اللي باستمرار بيردده في حياته، أحمد الرب حسب بره وأرنم لإسم الرب العالي. بالرغم إن الظروف اللي حواليه سيئة جدا وإن يعني الموت بيتهدده وهو بريء ما عملش حاجة، لكن سلم قضيته في قدام ربنا. انت يا رب القاضي العادل اللي هتحكم. نرجع تاني لصموئيل الاول. فاختبأ داود في الحقل وكان الشهر، فجلس الملك على الطعام ليأكل. فجلس الملك في موضع حسب كل مرة على مجلس عند الحائط، وقام يوناثان وجلس ابنير الى جانبه الى جانب شاول وخلى موضع داود. ولم يقل شاول شيئا في ذلك اليوم، لانه قال لعله عارض غير طاهر هو، انه ليس طاهرا. وكان في الغد الثاني من الشهر ان موضع داود خلى، فقال شاول ليوناثان ابنه: لماذا لم يأتي ابن يسى الى الطعام لا امس ولا اليوم؟ تلاحظوا ان شاول هيسمي تملي داود مش باسمه، بيسميه باسم ابوه كعلامة احتقار، ابن يسى، مش راضي ينطق كلمة داود. لكن هيجي في يوم من الايام يضطر ينطق اسم داود، هو ما يعرفش حاجة. على فكرة في ملاحظة لطيفة، داود بعكس كل الشخصيات اللي ظهرت في الكتاب المقدس، الله لم يظهر لداود مرة واحدة ولم يتراءى لداود ولم يكلم داود مباشرة. شخصية عجيبة جدا، برغم الحب ده كله اللي كان في قلب ربنا لداود والحب الكبير اللي في قلب داود لربنا، الا ان ربنا ما تعاملش مع داود مباشرة. كان تملي يتعامل معاه بواسطة الانبياء بالكلام اللي بيبعتهوله، بعكس موسى اللي كلم ربنا وجها لوجه، وبعكس يشوع، بعكس صموئيل. لكن الله ادى كل واحد حقه. صموئيل ده كاهن، ده يتعامل معايا مباشرة. داود ده ملك، لا، في سيستم، في نظام، في كهنوت. وبرغم ان الله لم يظهر مباشرة لداود في اي مرة من المرات، لكن داود كان رؤيته لربنا وثقته في ربنا اختبار حياة متعاشة. ما هو في واحد من الايات يجي يقول بس الواحد نفسه يشوف رؤية كده ولا حاجة من ربنا، بس ده كان الواحد بتأكد من ربنا وكانت حياته تتغير. لا، اهو داود ما شافش حاجة خالص، شافش حاجة خالص، لكن كان عايش ربنا، كان عايش ربنا، بيتكلم مع ربنا وكأنه يرى الله امامه. بل اجمل من كده، في المزمور 15 بيقول الايه الخطيره: جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. حاطط ربنا قدامي في كل وقت، رؤيه الله لا تغيب عن عيني، ومش بس قدامي، ده كمان عن يميني ماسك فيه، عشان كده لا يمكن ان اتزعزع. ولما تمتع برؤية ربنا كمل بقى: لذلك سر قلبي وتهلل لساني. لان رؤية ربنا دي مفرحة، بس مش الرؤية اللي بالعينين، الرؤية اللي ايه؟ بالقلب. وجسدي ايضا يسكن على الرجاء. كان نموذج جميل جدا للانسان اللي عايش ربنا باختبار بحياة. فسأل: لماذا لم يأتي ابن يسى الى الطعام لا امس ولا اليوم؟ فأجاب يوناثان شاول: أن داود طلب مني أن يذهب إلى بيت لحم، وقال اطلقني، لأن عندنا ذبيحة عشيرة في المدينة وقد أوصاني أخي لذلك. والآن إن وجدت نعمة في عينيك فدعني أفلت وأرى إخوتي. لذلك لم يأتي إلى مائدة الملك. فحمى غضب شاول على يوناثان وقال له: يا ابن المتعودة المتمردة، أما هو كان عايز يشتمها بس الطريقة غير مباشرة يعني. أنا علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك، لأن ما دام ابن يتحيم على الارض لا تثبت انت ولا مملكتك. والان اغسل واتي به لانه ابن الموت هو حكم عليه. طبعا مش كل شتيمة بتتقال يعني شتيمة، لانه ما كانش كده، لان يوناثان كان هو المستقيم بينما شاول هو اللي كان المتعود. وعايز يقول الناس اخد طبعها يعني. لانه ابن الموت. فاجاب يوناثان، شوفوا ما زال بيعاند الله برغم انه اتأكد مرات كتيرة ان الرب اختار داود وحيثبت داود، الا انه حكم في نفسه ان داود ده ابن الموت. ما تخافش لو كل الناس قالت انك ابن الموت لكن الله حكم عليك انك ابن الحياة، حدش يقدر يعمل حاجة. فاجاب يوناثان وشاول اباه وقال له لماذا يقتل؟ ماذا عمل؟ فصاب شاول الرمح نحوه ليطعنه. يعني شوفوا حتى فعناد وصل انه ممكن يقتل ابنه. فعلم يوناثان ان ابوه قد عزم على قتل داود، فقام يوناثان عن المائدة بحمو غضب ولم يأكل خبزا في اليوم الثاني من الشهر، لانه اغتم على داود لان اباه قد اخزاه. وهنا حزنه، يوناثان ده كان فعلا انسان مبادئ وانسان لطيف جدا، كان في صراع كبير جدا جواه ما بين الوفاء لصديقه والولاء لابوه. لابوه وحيظل وفي جدا لابوه زي ما هو وفي لصديقه، برغم ان صديقه وابوه هما الاثنين على النقيض المتعارض. عشان كده اختل جدا على داود اللي كان بيحبه انه ما قدرش يوفق داود مع ابوه، وكان هو المسكين في النص، ازاي يرضي ده وازاي يرضي ده. لكن ربنا اداله فعلا حكمة انه يكون وفي تجاه داود وانه يكون وفي تجاه ابوه، لدرجة ان وفاءه تجاه ابوه خليته يموت جنب ابوه. برغم زي ما هنشوف بعد كده ان يوناثان رايح يحارب وعارف ان الجيش الفلسطينيين هيبقى مين؟ داود. لان داود هنشوفه بعد شوية بينتقل الى صفوف الفلسطينيين، لكن يوناثان وقف جنب ابوه برغم ان عارف انه ممكن في لحظة من اللحظات هيتواجه مع داود. هو ربنا اللي حل المشكلة، واللي كان مرضك خوف داود ان داود كان مع جيش الفلسطينيين وكان هيواجه شعبه، وكان من ضمن شعبه يوناثان حبيبه. هو ربنا اللي حللهم المشكلة، لكن ظل يوناثان وفي للمبدأ، ظل وفي للمبدأ. عشان كده من ضمن الشخصيات الفريدة اللي محدش يلاقيها اليومين دول خالص. وكان في الصباح ان يوناثان خرج الى الحقل الى ميعاد داود وغلام صغير معه، وقال لغلام اركض والتقط السهام التي انا رميها. وبينما الغلام راكض رمى السهم حتى جاوزه، قصد ان يشد عشان يعدي مسافة كبيرة. ولما جاء الغلام الى موضع السهم الذي رماه يوناثان، نادى يوناثان وراء الغلام وقال اليس السهم دونك فصاعدا؟ ونادى يوناثان وراء الغلام قائلا اعجل اسرع لا تقف. فالتقط غلام يوناثان السهم وجاء الى سيده، والغلام لم يكن يعلم شيئا، واما يوناثان وداود فكان يعلمان الامر. الغلام ده يعني بالظبط يشبه ساعي البريد، فوات كتيرة يحمل الرسائل وهو مش عارف جواها ايه. والغلام لم يكن يعلم شيئا، واما يوناثان وداود فكان يعلمان الامر. فاعطى يوناثان سلاحه للغلام الذي له وقال له اذهب ادخل به الى المدينة. الغلام ذهب وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد ثلاث مرات وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه حتى غاب داود. داود اللي عارف ان هو هيبقى ملك هو اللي ايه؟ اللي سجد ليوناثان، هو اللي سجد ليوناثان. لأنه فعلا كان يوناثان شخصية عظيمة تستحق الاحترام. فقال يوناثان لداود: اذهب بسلام، لأن كلينا قد حلف باسم الرب. كانت صداقة مبنية على ربنا، عشان كده مش ممكن تتغير. قائلون: الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد. فقام وذهب، وأما يوناثان فجاء إلى المدينة. أما يوناثان فجاء إلى المدينة. كان صداقة من نوع عظيم فعلا، أنها تستمر أيضا إلى الأبد حتى في ملكوت السماوات. تخيلوا داود كده لما يبقى في الملكوت ويشوف يوناثان التوأم الروحي بتاعه. على رأي قصة لطيفة، أخدين واحد للإعدام، يعني ماشيين بيه غفة كده عشان يعدموه. فواحد بيسأل التاني، بيقول له: هو لا أخدين الإعدام ليه؟ هو إيه اللي كان ناقصه عشان يوصل للحتة دي؟ فرد وقال له: كان ناقصه صاحب، كان ناقصه صديق. صديق ده هو اللي كان يمنعه من الموت، او يمنعه من انه يوصل للحالة دي. فنادر ان الانسان يجد صديق على نفس هذا المستوى. شوفوا يوناثان عمل 5 حاجات في الصداقة بتاعته. احنا لازم كل واحد فينا يبقى يوناثان، وداود ده المسيح. لازم نعمل 5 نقط دول لو كنا بنحب المسيح فعلا. ايه اللي عمل يوناثان لما حب داود؟ اول حاجة انه اعطاه افضل ما عنده، اداله هدومه وسلاحه ومركزه. لو عايزين نقول ان احنا بنحب المسيح، ندي المسيح احسن ما عندنا، في الوقت وفي المشاعر وفي العواطف وفي كل حاجة. تاني حاجة ان يوناثان اخبره بكل ما في قلبه، كان كشف قلبه باستمرار قدام داود. انا بحب المسيح فعلا، قول للمسيح كل اللي جواك، اخبره بكل ما في قلبك. لو قلت له كل اللي في قلبك، المسيح هيقول لك كمان كل اللي في قلبه من تجاهك. تالت حاجة يوناثان قال لداود: مهما تقل نفسك افعله لك، اللي انت عايزه اعمله لك. او بتحب المسيح، اللي المسيح عايزه تعمله له. يوناثان عشان بيحب داود احتمل الاهانة من اجل داود، يدافع عن داود. لو بتحب المسيح احتمل الاهانة من اجل المسيح ودافع عن المسيح. شتم بسبب داود لكن ما زعلش، فضل متمسك بهذا الصديق. اتهان من اجل الصديق لكن فضل متمسك بيه. خامس حاجة، صدق وتأكد ان لداود ملك سيأتي. كان عنده ايمان بان داود حيملك ويصير ملك، وانت صدق ايضا في ملك المسيح، ان ملك المسيح يستعلن. ولانه كان مآمن ان في ملك داود، قال له اقطع عليه عهد، طلب من داود عهد. وانت لو بتحب المسيح قل له مع اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اطلب عهد من المسيح اللي بتحبه. إذا كان يوناثان رمز للصداقة حلو، لكن يبقى الرمز اللي أكبر من كده بقى، مش الرمز الحقيقة الواقعة، إن المسيح هو أعظم صديق وأحلى صديق. يوناثان صحيح خدم داود لكن إلى حدود، ما قدرش يكمل لأنه ما كانش في إمكانياته إنه يكمل. لكن المسيح هو الصديق الوحيد اللي امكانياته بلا حدود. يمكن بتصاحب مع واحد، والواحد فعلا بيكون بيحبك وبيحبك قوي، لكن تجي له فاق تقولك معلش مش فاضي مش قادر كمان شوية. لكن المسيح مفيش حد يجيله والمسيح يقوله مش فاضي كمان شوية ولا استنى، في اي مكان وفي اي لحظة تطلبه بتلاقيه. عشان كده يظل المسيح هو اعظم صديق. لو انت بتحبه وعايز تتمسك بصداقته اعمل الخمس حاجات دول. اديله افضل ما عندك، اخبره بكل اللي في قلبك، مهما يقولك اعمله صدق في ملكوته، واطلب منه هذا العهد باستمرار ان يكون ليك نصيب في هذا الملكوت. من اللحظة دي يبتدي داود يفترق عن يوناثان وياخد خط مغاير خالص، ان مدرسة الالم تبتدي يوصل بقى لمرحلة اعلى. كان في سنة اولى في الالم، دلوقتي هيوصل للبكالوريوس، يخش في الم اكثر واكثر واكثر. وكل ده ما كانش بلا هدف او بلا خطة او اعتباطا، لكن كل حركة فعلا كان ربنا عايز يقوده الى نقطة معينة.